أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في التداخل في الأغسال، فالسند المشهور في التداخل في الأغسال إلى صحيحة زرارة قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة. وكان أن الأنسب كما في بعض النسخ بدل الحجامة الجمعة. أجزأك غسل كذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة. فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها أجزأها عنك غسل واحد. قال ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها. هذه الرواية مقطوعة أو فقل مضمرة، لأنه ينقل عن زرارة قال: إذا اغتسلت. ولعل أن القول قول زرارة، ولأجل ذلك يناقش في انتساب هذه الرواية إلى الإمام عليه السلام. أجاب عن ذلك السيد الخوئي بأن رواية لو كنا نحن وصدرها لكان من المحتمل أن تكون قول زرارة، لكن جملة قال ثم قال في ذيل الرواية ظاهرة في أن زرارة يرويها عن شخص آخر. قال زرارة ثم قال، فمن القائل الثاني؟ الرواية إذن خرجت عن كونها مقطوعة إلى كونها مضمرة، وبما أن المضمر هو زرارة وهو من الأجلاء الذين لا يروون عن الإمام عليه السلام بهذا النحو من الإضمار، فيكون الظاهر منه الإضمار عن الإمام عليه السلام. ولكن هذا البيان من السيد الخوئي يمكن النقاش فيه بأنه من المحتمل أن يكون قائل القول الأول هو حريز، قال حريز ثم قال أي زرارة، لأن الرواية منقولة عن حريز عن زرارة. فهذا المقدار من البيان ليس بتام، عن حريز عن زرارة قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسل كذلك للجنابة والجمعة. قال ثم قال، فمن المحتمل أن يكون المراد به قال حريز ثم قال زرارة. ولكن الإنصاف أن الظاهر العرفي من مثل ذلك أن زرارة لا يقول بذلك من نفسه، ولو قال ذلك من نفسه لما كان ينقل عنه حريز إلا بقرينة. وقد يؤيد ذلك بما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام. وعلي بن السندي ليس بموثق، ولأجل ذلك يذكر هذا السند الأخير كمؤيد. على أي حال نحن نستبعد قويا أن يكون هذا الكلام اجتهاد زرارة نفسه، ويحصل لنا الوثوق بأنه حديث الإمام عليه السلام. وكيف كان؟ وقع الخلاف في مفاد هذه الصحيحة، فهل مفادها إجزاء غسل واحد بنية الجميع كما عليه المحقق الهمداني والسيد الإمام قدس سرهما، أو أن مفادها أعم من ذلك ومن غسل بقصد واحد معين وإن لم يقصد البقية غفلة أو عمدا كما عليه جماعة منهم السيد الخوي والسيد السيستاني، أو أنه أعم من ذلك فيشمل ما لو قصد الغسل بلا قصد أي خصوصية، بل ولو أخطأ فقصدت المرأة غسل الحيض ولم تكن حائض وإنما كان عليها غسل الجنابة. الإنصاف أننا لو قلنا بأن مقتضى القاعدة عدم التداخل في الأغسال كما لعله المشهور، وإنما عدلنا عن مقتضى القاعدة لأجل صحيحة زرارة، فالحق ما قاله المحقق الهمداني والسيد الإمام قدس سرهما، لأنه لا يظهر من هذه الصحيحة كونها ناظرة إلى مرحلة نية المكلف، بل غاية ما يظهر منها أنها ناظرة إلى أنه لا يجب على هذا المكلف الذي عليه أغسال تكرار الغسل، أجزأها عنك غسل واحد، وليس ظاهرا في أن كفاية غسل واحد بنية أحد الأغسال، فلا بد من الرجوع في النية إلى مقتضى القاعدة وهو نية الجميع. نعم، بناء على ما استظهرناه من أن مقتضى القاعدة الأولية التداخل، فنمشي على وفق مقتضى القاعدة الأولية ونلتزم بعدم حاجة إلى قصد الخصوصية المعينة من تلك الأغسال فضلا عن قصد الجميع. فإذا من يرى أن مقتضى القاعدة الأولية عدم التداخل كالمحقق الهمداني والسيد الإمام، فلا بد أن يلتزم بأنه يجب قصد الجميع حتى يجزي غسل واحد عن تلك الأغسال. نعم، ورد في مرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا أن أحدهما عليهما السلام أنه قال إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم. وهذا يعني أن غسل الجنابة يجزي عن بقية الأغسال وإن لم يقصدها. وهذه الرواية مما أفتى بها المشهور ومنهم السيد الإمام، فقالوا بأن غسل الجنابة يجزي عن بقية الأغسال وإن لم يقصدها، بخلاف بقية الأغسال فإنها لا تجزي عن غسل الجنابة. فمن نسي جنابته واغتسل غسل الجمعة مثلا أو اغتسل غسل الإحرام فعلى مسلك المشهور هو باق على جنابته. لأنه لا دليل على إجزاء بقية الأغسال عن غسل الجنابة ما دام لم يقصد غسل الجنابة. وأما إذا قصد غسل الجنابة وكان عليه غسل مس الميت مثلا أو غسل الحيض مثلا أجزأ عن بقية الأغسال استنادا إلى مرسلة جميل بن دراج. لكن هذه المرسلة ضعيفة السند ولا ينجبر ضعفها بعمل المشهور، لأنه لم يعلم أن استناد المشهور إلى هذه المرسلة استناد ثابت بين مشهور القدماء تعبدا، فلعلهم احتاطوا في غير هذا المورد ورأوا أن إطلاق صحيحة زرارة يشمل مورد غسل الجنابة، فصار هناك تعاضد بين الأدلة فأفتوا بمضمون الأدلة من دون أن يستندوا إلى خصوص مرسلة جميل. وإن أبيتم عن قبول هذا المطلب فلا أقل من عدم إحراز أن الشهرة القدمائية التعبدية على العمل بهذه المرسلة بحيث يكشف هذا العمل عن تمامية سند هذه المرسلة. فإن من البعيد جدا أن يرى المشهور التوثيق العام لما يروي عنهم جميل بن دراج الذي هو من أصحاب الإجماع، فإنه لم يعهد ذلك من القدماء بشكل عام أن يعتمدوا على كل من روى عنه أصحاب الإجماع. نعم، من يرى نظرية أصحاب الإجماع الناشئ من كلام الكشي من أنه أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم فيما يقولون وأقروا لهم بالفقه، فإن جميل بن دراج من جملة هؤلاء. ولعل ما نسب إلى المشهور من اعتمادهم على هذه المرسلة لأجل أن جماعة من القدماء كانوا يرون نظرية أصحاب الإجماع، وأما ثبوت ذلك كشهرة تعبدية قدمائية فهذا غير واضح. أنا أحتمل أن مثلا الشيخ الطوسي اعتمد على هذه المرسلة ولو لأجل نظرية أصحاب الإجماع، ومن جاء بعده حصل له الوثوق النوعي من خلال اعتماد الشيخ الطوسي وهكذا، خصوصا أنهم كانوا تابعين الشيخ الطوسي إلى فترة طويلة، فتشكل من ذلك شهرة، وهذه الشهرة لا تكون تعبدية شهرة مستندة إلى اعتمادهم على الشيخ الطوسي الذي عمل بهذه المرسلة، إما لأجل أنه كان يرى نظرية أصحاب الإجماع أو لأجل سبب آخر، فهذا لا يكشف لنا عن شهرة تعبدية قدمائية بحيث نثق بأنهم كانوا يوثقون من يروي عنه جميل بن دراج ولو مرسلا، وما لم يثبت هذا الشيء فلا يمكن الاعتماد على هذه المرسلة بمجرد الشهرة القدمائية. فإذا هذه المرسلة غير معتبرة، ولا بد من الرجوع إلى مقتضى القاعدة الأولية. فإن قلنا بأن مقتضى القاعدة الأولية عدم التداخل في الأغسال، فلا بد أن نلتزم بأنه يجب في إجزاء غسل واحد عن بقية الأغسال من قصد الجميع، ولا يكفي قصد غسل معين منها لعدم ظهور صحيحة زرارة في نظرها إلى مرحلة نية المكلف حين الغسل. ولكن حيث إننا نرى أن مقتضى القاعدة الأولية التداخل كما بيناه سابقا، فنلتزم بكفاية غسل واحد ولو من دون نية خصوصية أو مع نية خصوصية قطعا، كما لو قصدت المرأة غسل الحيض ولم تكن حائض بل كانت جنبا، فضلا أما إذا قصد غسلا معينا مما عليه فإنه يجزئ عن بقية الأغسال. هنا كلام للسيد السيستاني ينبغي التعرض إليه، فإنه علق على إجزاء الغسل الواحد عن الأغسال الواجبة أو المستحبة فقال هكذا: علق على كلام صاحب العروة من أنه إن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع، فقال: تداخل الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال كمس الميت بعد تغسيله مع تعدد السبب نوعا لا يخلو عن إشكال. هذه هي التعليقة الأولى للسيد السيستاني دام ظله، فقال: أنا أستشكل في إجزاء غسل واحد فيما إذا كان الأمر بذلك الغسل بسبب فعل ارتكبه المكلف كاستحباب غسل مس الميت بعد تغسيل الميت، فإن من مس ميتا بعد تغسيله يستحب له أن يغتسل غسل مس الميت، وإذا أراد رؤية المصلوب يستحب له غسل آخر لأجل رؤية المصلوب. فهنا يقول السيد السيستاني: مع تعدد السبب نوعا أنا أستشكل في إجزاء غسل واحد، بل الأحوط في مقام امتثالي الأمر بتلك الأغسال من تكرار الغسل. أنا لم أفهم وجه هذا الإشكال، فإن صحيحة زرارة تشمل هذا الفرض. إذا اجتمع عليك حقوق أي أغسال يجزيها عنك غسل واحد، هذا مطلق يشمل الأغسال التي وجبت أو استحبت بسبب فعل ارتكبه المكلف. فهذه التعليقة الأولى لم تتم عندنا. التعليقة الثانية، ذكر أن في إجزاء أي غسل وإن كان واجبا أن غسل الجمعة من دون نيته ولو إجمالا إشكاله، وكذلك الحال في الأغسال الفعلية سواء كانت للدخول في مكان خاص كالحرمين أو للإتيان بفعل خاص كالإحرام، فإنه لا يبعد أن يعتبر فيه قصد الفعل الخاص. يقول السيد السيستاني في هذه التعليقة الثانية أن في كفاية قصد غسل معين من دون قصد الجميع إشكال، إن الأحوط أن يقصد جميع الأغسال التي استحبت في حقه أو وجبت في حقه فيما إذا كانت أغسال فعلية، مثلا من يريد الاغتسال لدخول الحرمين ويريد الاغتسال للإحرام مثلا، فلا بد أن ينوي حين غسله أنه يريد أن يحرم ويريد أن يدخل مكة، فإذا اغتسل للإحرام ولم يكن ملتفتا إلى امتثال الأمر باستحباب الغسل لدخول الحرم المكي، ففي اجتزائه بذلك الغسل الذي نواه كغسل إحرام إشكال، كما أن في إجزاء أي غسل أن غسل الجمعة من دون نية غسل الجمعة إشكال. ما هو الوجه في هذه التعليقة الثانية؟ هذه التعليقة الثانية على خلاف التعليقة الأولى ليست ناظرة إلى عدم كفاية غسل واحد خارجي. في التعليقة الأولى استشكل في كفاية غسل واحد خارجي ولو بنية الجميع فيما إذا كان الأمر بالغسل ناشئا عن فعل ارتكبه المكلف واختلف سبب الأمر بالغسل نوعا. كما لو مس ميتا بعد تغسيله أو ارتكب ذنبا وأراد أن يتوب بأن يأتي بغسل التوبة، فاستحباب غسل التوبة لأجل فعل ارتكبه من ذنب، واستحباب غسل مس ميت لأجل أنه مس الميت بعد تغسيله. ففي التعليقة الأولى احتاط وجوبا إذا أراد أن يمتثل هذه الأوامر الاستحبابية أن يكرر الغسل، في التعليقة الثانية ليس سيد السيستاني بصدد نفي كفاية غسل واحد وإنما هو بصدد الإشكال في كفاية قصد غسل واحد عن بقية الأغسال. هنا أيضا نقول لم يظهر لنا وجه الإشكال، فإن صحيحة زرارة لا تزال على إطلاقها، إن قيل بإطلاقها بالنسبة إلى مرحلة النية كما هو ظاهر السيد السيستاني. ظاهر السيد السيستاني أنه يرى أن صحيحة زرارة مطلقة من حيث كفاية نية غسل واحد عن بقية الأغسال، وإلا لكان يمشي كما مشى عليه المحقق الهمداني والسيد الإمام، حيث قالوا بعدم كفاية غسل واحد عن بقية الأغسال ما لم ينويها. فإذا السيد السيستاني ظاهره أنه يرى أن صحيحة زرار ناظرة إلى كفاية غسل واحد معين عن بقية الأغسال ولو لم ينويها. فإذا ما هو وجه هذا الاستثناء بالنسبة إلى غسل الجمعة أو الأغسال الفعلية؟ إلا أن يقول بأنه ما لم يقصد في الأغسال الفعلية عنوان الغسل الذي هو مقدمة لفعل خاص، لا يستحب في حقه ذلك الغسل. مثلا من لم يكن ناويا للإحرام حينما اغتسل يوم الجمعة ثم نوى الإحرام، فحينما اغتسل للجمعة لم يثبت في حقه عنوان استحباب غسل الإحرام حتى يجزئ غسل الجمعة عنه. ولكن يمكن الجواب عن هذا البيان، فنقول بأن استحباب غسل الإحرام أولا لا يختص بمن يريد الإحرام. غسل الإحرام مستحب، نويت الإحرام أم لا، لكن ما لم تنوي الإحرام لا تمتثل الأمر بغسل الإحرام، لأنه لا يستحب في حقك غسل الإحرام. وثانيا نحن نفرض المسألة فيما إذا كان ناويا لذلك الفعل، كان ناويا للإحرام، كان ناويا لدخول الحرم المكي، لكن حينما اغتسل مثلا للفعل الأول لم يكن ناويا أن يكون هذا الغسل مجزئا عن الغسل الآخر. مثلا حينما اغتسل الإحرام كان ناويا أن يدخل الحرم المكي بعد ساعة، ولكن قال إن شاء الله قبل ما أدخل الحرم المكي أيضا أغتسل غسل دخول الحرم، فلم يقصد بغسله هذا أن يكون غسل دخول الحرم، ولكنه كان ناويا أن يدخل الحرم المكي بعد ساعة، فاستحب في حقه غسل دخول في الحرم الشريف. فإذا ما هو الوجه في منع الإطلاق؟ اغتسل للإحرام وكان ناويا لدخول مكة بعد ساعة، ويستحب في حق من يدخل مكة أن يغتسل قبل دخول مكة أو قبل دخول الحرم المكي، فيشمله قوله عليه السلام إذا استمع عليك حقوق أجزاها عنك غسل واحد. نعم، بناء على ما استظهرناه من عدم نظر صحيحة زرارة إلى مرحلة النية وفاقا للمحقق الهمداني والسيد الإمام، فلا بد أن نمشي على وفق القاعدة بالنسبة للنية. فإذا توقف انطباق عنوان غسل الإحرام مثلا أو غسل الزيارة مثلا على قصد أن يتوصل بهذا الغسل إلى الإحرام أو يتوصل بهذا الغسل إلى دخول الحرم الشريف أو إلى زيارة الإمام عليه السلام، فلا بد من نية ذلك. فلو كان غافلا اغتسل بعنوان غسل الجمعة وكان غافلا أنه سيزور الحسين عليه السلام، فلا ينطبق على غسل هذا غسل الزيارة، يريد أن يزور ولكن لا يريد التوصل بهذا الغسل إلى زيارة الحسين عليه السلام، فلم ينطبق عليه غسل الزيارة. نحن التزمنا بالتداخل على وفق القاعدة، وإلا فصحيحة زرارة قلنا بأنها ليست ناظرة إلى مرحلة نية المكلف. ذكرنا أن هذه الصحيحة ليست ناظرة إلى عدم الحاجة إلى تكرار الغسل خارجا، وأما بلحاظ أنه هل يحتاج إلى قصد الجميع أو يكفي قصد غسل واحد معين مع الغفلة عن البقية، قلنا بأن الصحيحة ليست ناظرة إلى ذلك، هذا أمر قد مضى. الرواية تقول أجزاها عنك غسل واحد، أما كيف تكون نية هذا الغسل الواحد ليست ظاهرة في كفاية نية غسل معين ولو مع الغفلة عن بقية الأغسال. أجزاها عنك غسل واحد، لكن بأية نية؟ خب إذا استظهرتم أن الصحيح في مقام البيان أو مطلقة من حيث النية، نتمسك بإطلاقها لنفي الحاجة إلى نية الجميع كما عليه جماعة منهم السيد الخوي، ولكن لو ناقشتم في ذلك كما ناقشنا في ذلك وفاقا للمحقق الهمداني والسيد الإمام، ويكفينا الشك وعدم إحراز الإطلاق والنظر إلى هذه الحيفية، فلا بد أن نمشي على وفق القاعدة الأولية، والقاعدة الأولية تقتضي التداخل بنظرنا، إلا إذا لم ينطبق عنوان الغسل الفعلي على هذا الغسل. هذا قصد غسل الجمعة ولم يقصد التوصل بهذا الغسل إلى الإحرام، فلا ينطبق عليه عنوان الغسل للإحرام. لم يقصد بهذا الغسل التوصل إلى زيارة الحسين عليه السلام، فلا ينطبق عليه عنوان غسل الزيارة. فإذن نحن لأجل ذلك بعد أن ناقشنا في إطلاق صحيحة زرارة بالنسبة إلى كفاية قصد غسل معين عن بقية الأغسال، فرجعنا إلى مقتضى القاعدة الأولية، والقاعدة الأولية عندنا التداخل إلا إذا كان قصد الخصوصية دخيلا في صدق العنوان، كما نستظهر أن قصد خصوصية الإحرام دخيلة في انطباق عنوان الغسل للإحرام والغسل لزيارة الحسين عليه السلام والغسل لدخول الحرم وهكذا. فإذا قبلنا من السيد السيستاني الإشكال في كفاية قصد غسل معين عن بقية الأغسال التي لم يقصدها في الأغسال الفعلية، وأما في غسل الجمعة فلم نفهم وجه الإشكال فيه، فإن من اغتسل فرضا في يوم الجمعة وعنوان غسل الإحرام ثم تذكر أن اليوم يوم جمعة فيا ليته كان ينوي بغسله للإحرام غسل الجمعة مثلا، فالسيد السيستاني يقول إذا كنت تريد أن تحرز امتثال الأمر بغسل الجمعة فاغتسل مرة أخرى بنية غسل الجمعة، ولكنه لا يزع عن الوضوء لأنه أمر احتياطي بتكرار الغسل. أنا أقول لماذا لا نتمسك بإطلاق هذه الصحيحة صحيحة زرارة على الإجزاء بنظركم، من كون هذه الصحيح في مقام البيان من حيث كفاية النية، وبناء على ما اخترناه من أن مقتضى القاعدة الأولية التداخل، فهذا امتثل، يعني أتى بالمأمور به بالنسبة إلى غسل الجمعة، لأن المأمور به في غسل الجمعة إيقاء غسل في يوم الجمعة، وهذا أوقع غسلا في يوم الجمعة، ولم يظهر لنا أن عنوان غسل الجمعة عنوان قصدي، بل إطلاق الدليل يقول غسل الجمعة سنة، غسل الجمعة ظاهر في الغسل الذي يؤتى به يوم الجمعة، فهذا ينطبق على هذا الغسل الذي كان غافلا عن كونه في يوم الجمعة ويستحب إيقاء الغسل في يوم الجمعة، ولكنه على أي حال وقع غسله في يوم الجمعة وانطبق عليه عنوان المأمور به، فلماذا لا يكون مجزئا عنه؟ ولأجل ذلك لو أراد أن يأتي بغسل جمعة آخر فنحن نقول بأنه يأتي به رجاعا، وظاهر الدليل أن الغسل الأول وقع غسل جمعة وإن لم ينوه، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. أما مسألة أنه إذا كان على شخص أغسال متعددة فهل يجزئ الغسل الذي يأتي به عن الوضوء أم لا، فسيأتي إن شاء الله في آخر بحث الأغسال، والحمد لله رب العالمين.